إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا. تقوى الله هي وصية الله جل وعلا لعباده من الأولين والآخرين، إنها وصية عظيمة أوصى الله جل وعلا بها عباده من الأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله جل وعلا يا عباد الله، تقوى الله جل وعلا تكون بامتثال المأمور واستناب المحظور وطاعة الله ورسوله والإنابة إليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين أو كسرها، ثم غرس في كل قبر واحدة، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو حتى أن تيبسا. هذا الحديث حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن دخل حائط في المدينة، وفي حديث بعض الروايات في البقيع، فسمع أسمعه الله جل وعلا بعض عذاب أهل القبور، فمر بقبرين فسمع أنهما يعذبان. وليس القبر الذي يعذب، وإنما المراد صاحبي القبرين يعذبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه جل وعلا وبما أسمعه: إنهما لا يعذبان. وتأملوا يا عباد الله، إنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مر بقبرين جديدين، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهما كانا مسلمين، لأن لو لم يكونا مسلمين لعذبا بالكفر من باب أولى من النميمة، لكنهما كانوا من المسلمين وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنا حديثا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان. وفي هذا إثبات عذاب القبر أعاذنا الله وإياكم منه، فإنه حقيقة والكل مقبل عليه، إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. كل ابن آدم لابد أن يقبل على هذا الموقف، كما قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر، ويقول: استعيذ بالله من عذاب القبر. وكان يقول إذا قعد أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فعذاب القبر حقيقة يؤمن بها المسلمون أهل السنة، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن إشارات إلى ذلك كما قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن يوم تقوم الساعة يدخلون العذاب، إذن كيف يعرضون على النار غدوا وعشيا؟ أي أنهم يعذبون في قبورهم والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن يطلعه الله عز وجل على شيء من ذلك، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فقد يعلم الله عز وجل بعض رسله عن شيء من الغيب، فأسمع نبيه صلى الله عليه وسلم صوت رجلين يعذبان في قبورهما، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي سبب تعذيبهما ليس كبيرا. وقيل أنه في نظر الناس ليس بكبير، وقيل أنهم كان بإمكانهما أن يجتنبا ذلك، فليس من الصعب وليس من الكبير أن يجتنباه، ولكن قد وقع فيه. والأرجح أن المراد أنه ليس بكبير بنظر الناس كما يظنون، كما قال جل وعلا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فظنوا أن هذا ليس بكبير، فكان يمارسان ذلك في حياتهما. قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قال عليه الصلاة والسلام: بلى إنه كبير، ليس كما تظنون، لو ليس بكبير، وإنما هو كبير، لذلك سبب لهما هذا العذاب في القبر والعياذ بالله. قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قيل المعنى أنه كان يكشف عورته ويبول أمام الناس ولا يبالي، مع أن الله عز وجل أمر بحفظ العورات، فقال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومعنى قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون، أي يحفظونها من أن يراها من لا يحق له أن يراها. والمعنى الثاني أي يحفظونها من فعل الفواحش فلا يطلقونها فيما حرم الله عز وجل، وكلا المعنيين حق. فالمسلم يحفظ فرجه من أن يراه من لا يحق له أن يراه، ومن أن يفعل به ما حرم الله، فقال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون. المعنى الثاني للحديث أنه كان لا يستبرئ ولا يستتر من بوله، أي لا يتنزه من البول فيبول ويقوم، ولا يتمسح، ربما يصيب ثوبه وساقيه ولا يبالي. ومعلوم أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، فمن فرط في الطهارة فرط في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. فشرط الصلاة أن يتنزه المسلم عن النجاسة وأن يرفع الحدث، يقال عنها الطهارة إزالة النجس ورفع الحدث. ويجب إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة التي يصلي بها المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، لأنه شرط من صحة الصلاة. فهذا الذي يعذب والعياذ بالله كان لا يستتر من بوله ولا يتحرز من أن يصيب ثوبه، فيصلي في ثوب فيه بول فيه نجاسة، فلا تصح صلاته، والصلاة عمود الإسلام. فاستهان بهذا الأمر، فكان يفعل ذلك بصورة مستمرة، يبول حيثما اتفق، يصيب ثوبه، يصيب نعله، يصيب ساقيه، ولا يستبرئ ولا يتحرز من ذلك، فبطلت طهارته وبطلت صلاته، فاستحق أن يعذب في القبر والعياذ بالله. وفي حديث: عامة عذاب القبر من البول، أي بسبب عدم الاحتراز منه والاستهتار والاستهانة بأمر الطهارة التي هي شطر الإيمان، التي هي شرط لصحة الصلاة. وأما الآخر، وما أدراك ما الآخر؟ فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس للإفساد فيما بينهم، وهذا أمر عم وطم واشتهر وانتشر حتى إن قلنا أنه لا يكاد يستم منه إنسان إلا ما رحم الله فليس ذلك ببعيد. فالناس يجتمعون ليتكلم بعضهم ببعض، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ لهذا الحديث: وأما الآخر فكان يمشي بالغيبة. وأيهما أشد، الغيبة أم النميمة؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره، وهو غائب تذكره في شيء يكره أن يذكر عنه. وأما النميمة فنقل الكلام بين الناس للإفساد بينهم. فأي الأمرين أشد، الغيبة أم النميمة؟ الغيبة أشد وأشد بكثير، وذلك لأن النميمة غيبة وزيادة، فالإنسان يكره أن تنقل عنه كذا وكذا، فتنقل عنه ما يكره أن يقال عنه ثم تفسد بينه وبين أخيه، فكانت النميمة غيبة وزيادة. سلمنا الله وإياكم من ذلك. فانظر إلى حال الناس كيف ينمم بعضهم في بعض. هذا يقول فلان يقول أنك بخيل، والآخر يقول أنك كذا وكذا، لست من الفئة الفلانية أو لست من القبيلة الفلانية، أو أنك مسيطرة عليك زوجتك، أو أن بناتك كذا، أو ابنك كذا، أو أنك حرامي، أو أنك نصاب، فلان يقول عنك كذا وكذا. وربما بعض الناس زين له الشيطان، زين له الشيطان العدو المبين، كما قال جل وعلا: وزين لهم الشيطان وأعمالهم، فينقل الكلام يظن أن فيه نصيحة، ويقول لأخيه: أنا ناصح لك، فلان يتكلم عنك، لولا أنك تعز علي ما قلت لك. ليس من عادة النميمة، يظن أنه إذا قال ليس من عادة النميمة لا تكون نميمة، وهذا من الشيطان. وقد جرى على هذا كثير من الناس، إذا أراد أن يغتاب الناس قدم مقدمة صغيرة لطيفة يبرر بها الغيبة، فيقول ليس من عادة الغيبة، أو يقول أسأل الله أسأل الله أسأل الله أن لا يكتبها غيبة، ثم يغتاب، يظن أنه إذا قال أسأل الله أن لا يكتبها غيبة لا تكون غيبة. أو بعض الناس يظهر الشفقة، يقول فلان مسكين، والله طيب فلان طيب، لكنه كذا وكذا، فبعد ما يقول طيب وفقير ومسكين ثم يغتابه. وبعضهم يدعو له قبل أن يغتابه، فيقول الله يستر عليه، الله يغفر له، الله يغفر له، الله يستر عليه، ثم يغتابه، يظن أنه إذا دعا له بالمغفرة والستر ثم اغتابه ليست بغيبة. وبعضهم يظهر ماذا؟ يظهر الغير على الدين، فيقول أعوذ بالله أعوذ بالله، انتهكت محارم الله، الناس ما عاد تخاف الله، مقدمة، ثم يقول فلان فيه كذا وكذا. كل ذلك لا يخفى على الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية، لا تكتبها غيبة، اللهم اغفر له هذا المسكين ونحو ذلك ثم تغتاب، هي غيبة. والغيبة من كبائر الذنوب، شبه الله عز وجل بتشبيه عجيب تقشعر منه النفوس السليمة، فقال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فكم من إنسان لا يقيم لمحارم الله عز وجل وزنا فيقع فيها وينتهكها، وأمره إلى الله جل وعلا في القبر دون الآخرة، والعذاب الآخرة أكبر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تأملوا وتدبروا، الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكروا الألباب. ماذا قال جل وعلا؟ أولا قال: يا أيها الذين آمنوا، لبيان أن ما سيذكره من الإيمان، فناداك الله باسم الإيمان، يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. هذا الباب الأول، هذا الباب الأول الظن، أكذب الحديث، يسيء الإنسان الظن أولا بالناس، هذه الخطوة الأولى. لما قال اجتنبوا كثيرا من الظن قال: إن بعض الظن إثم. قال: ولا تجسسوا. لماذا قال لا تجسسوا بعد أن قال اجتنبوا الظن؟ لأن الإنسان إذا ظن السوء بإخوانه جاءه الشيطان وقال تأكد يمكن الكلام هو صحيح، فيذهب ويتجسس، أول شيء يظن ثم يتجسس. إذا ظن السوء بإخوانه فإنه يريد أن يتأكد الكلام هذا صحيح ولا لا. فأول باب الشر أنه يظن ظن السوء بالمسلمين، فإذا ظن السوء ذهب يتأكد عن طريق التجسس والتحسس، ثم إذا تأكد بالتجسس تأكد فعرف أن أخاه فيه كذا وكذا فقام واغتابه وذكره أن فيه كذا وكذا. إذا ظن ثم تجسس ثم اغتاب. لذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. إذا ظنيتم ستتجسس على أخيك بعد الظن، ثم إذا تجسست وتأكدت أن فعلا هو كذا وكذا قمت واغتبته، فقال جل وعلا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فماذا يفعل بعض الناس؟ تأكد أنه فعل كذا وكذا، وأنه يقول عن كذا عن فلان، وأنه يطعن في نسبه أو في أمواله أو في أخلاقه أو في أمانته، فيذهب إلى أخيه ويقول يقول عنك كذا وكذا، أنا بنفسي تأكدت. يقول تأكدت بنفسي فعلا يطعن فيك، فينقل الكلام ويظن أنه ناصحا، يظن أنه ناصحا أمينا، وما هو إلا مقترف لذنب يستحق أن يعذب عليه في قبره والعياذ بالله. قال أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أي أن من عادته أنه يتمشى بين الناس من مجلسنا الآخر، ينقل إلى هذا ماذا قال عنه هذا، وهذا ما قال عنه هذا، وهكذا. ومن نم لك نم عليك، الذي ينقل لك ماذا يقول عنك الناس تأكد أنه ينقل عنك للناس، فاحترز من هذا في نفسك واحترز من الآخرين، لأن الله عز وجل يقول مشاء بنميم. ذم هذا الذي مشاء يعني كثير المشي بالنميمة فيفسد بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وما الرابط بين هذين الذنبين؟ قال لأن الله يوم القيامة أول ما يحاسب العباد من أعمالهم التي لله عز وجل بينهم وبين الله عز وجل، التي هي من حقوق الله، الصلاة والطهارة شرط لها، باب لها، فيحاسب على هذه على طهارته لأنها هي باب الصلاة. وأما حقوق العباد فأول ما يقضي بينهم الله عز وجل في الدماء، وأول أسباب سفك الدماء الغيبة والنميمة، ينقل الكلام ويتكلم على هذا وهذا، فما زال الشيطان ينمي هذا الشر حتى يوقع القتل وسفك الدماء بين المسلمين. لما كان هذان بابان، الباب الأول للصلاة وهي الطهارة، والباب الثاني سفك الدماء وهو النميمة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الذنبين وجعلهم الله عز وجل من أسباب عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فشق عليه ما يجد هذان الرجلان وإنهما لا يعذبان، فأخذ جريدة الرطبة أي عسيب نخل فشقه نصفين أو كسر نصفين، فغرس كل واحدة في قبره، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، وفي لفظ حتى ييبسا. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس لكل مسلم يذهب إلى المقابر ويضع سعف النخل على القبور، أو يبني مبنى عليها، أو يضع مظلة، أو يغرس شجرة، أو يضع زهورا، هذا كله من البدع. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوحى الله عز وجل إليه، ولذلك لم يضع إلا على هذين القبرين، ترك القبور كلها إلا على هذين القبرين، حيث أعلمه الله عز وجل بأن صاحب هذا القبرين يعذبان، فلا يشرع أن نضع على القبور ما يفعله النصارى وتسرب إلى المسلمين، أبنية ورخام وكتابات وقراءة الفاتحة على روح فلان واسمه وتاريخ وفاته، كل هذا من البدع التي زالت فيها مقابر المسلمين، وبعض المقابر المسلمين في خارج البلاد يبنون عليها أبنية ومظلات، كل ذلك من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بوجه خاص من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعض العلم لو وضعت شيئا على قبر صاحبك أو وليك أو أخيك أو زوجتك أو ابنك فهذا فيه إساءة ظن أنه يعذب، كيف عرفت أنه يعذب حتى تضع عليه جريدة نخل؟ إنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الرجلين خاصة، لأنه رسول الله أوحى الله لي أنهما يعذبان. فالقبور لا تعظم ولا يكتب عليها ولا تجصص، وإنما تبقى قبور، والذي ينفع العمل ينفع الإنسان عمله هو الذي يظله. فعلينا أن نكثر من الدعاء لأمواتنا، فهم بحاجة إلينا وهم في قبورهم، ونسأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والذين آمنوا معه نور وهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الله
الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.